بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله عز وجل في منزل تحكيمه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سوف يلقي فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري الآن محاضرة بعنوان أدب الخلاف، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا معاشر المسلمين، نتحدث إليكم في موضوع مهم، ومهم جدا، وذلكم لأنه من خلاله إن شاء الله تعرض قواعد وأصول يستعملها أهل السنة في التعامل مع من يخالفهم، وسواء كان الخلاف في أصول الدين أو فروعه، لأنه من المتقرر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة أن العبرة هو بما دل عليه الدليل، وهذا الدليل على الحكم إما آية من آي التنزيل الكريم، أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفر أولى بالمسح من أعلاه. فإذا تقرر هذا أيها المسلمون فإن حديثنا معكم في هذا الموضوع الذي بانت لكم عظيم مكانته وأهميته من خلال هذا العرض اليسير، فإن الحديث فيه يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول أن الأصل في الإنسانية هو خالص التدين لله سبحانه وتعالى وحسن اتباع رسله، وهذا ما دل عليه الدليل الصريح من الكتاب الكريم ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا، وحرمت عليهم ما أحللت له. فيتلخص لدينا من هذه الآية وهذا الحديث وما هو في معناهما من آية التنزيل الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يأتي: أولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وكذلك أنزل كتبه لرد الناس إلى الصواب من أمر دينهم بعدما اختلفوا بغيا بينهم. الثاني في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إلى آخر الآية، تنبيه إلى أنه يجب على المسلم حال الاختلاف أن ينظر إلى الحق، وبه يزن ما حوله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ويتبع هذا تنبيه آخر، وهو أن الاجتماع والاتفاق على ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه على رسله هو سبيل النجاح وسبيل الفلاح وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة، وما عدا ذلك من أقوال المختلفين فليست بشيء. بل في الآية ما يشعر بذم المختلفين الذين خالفوا الحق وركبوا الباطل بعدما تبين لهم الحق. ألم تسمع إليه سبحانه وتعالى في هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأمر ثالث، وهو أن الآية والحديث وكذلكم ما هو في معناهما مشعر بأن الدعاة إلى الله على بصيرة هم الذين يجندون أنفسهم ويبذلون كل ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والعمل والقوة والقدرة والوقت كي يردوا الناس إلى الأمر الأول، السمت الأول، وهو ما اختاره لعباده من الهدى ودين الحق. يوضح هذا ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث. وكان وهب بن كيسان رحمه الله إذا قعد لأصحابه لا يقوم حتى يقول لهم اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أولا. قال أصبغ بن الفرج لمالك رحم الله الجميع، ومالك هو راوي هذا الأثر عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله، ماذا يريد؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى. ومما جاء في معنى حديث ابن عمرو من الشواهد على صدق ما قاله وهب بن كيسان رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى ما أفادته الأحاديث المتواترة في هذا الباب أجمع أهل العلم والإيمان بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم، أجمعوا على أنه يجب الأخذ بما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم قول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. ومن قبل قال الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها. فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ومن أقوال التابعين ما أخرجه الدارمي عن الشعبي رحمه الله قال: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به، أو قال فاحفظوا. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال عبد الله بن شوذب: رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. فقوله نسك يعني تعبد لله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة في عرفنا اليوم كلمة بمعناها وهي التزم. الأمر الثاني الذي يتضمنه حديثنا معكم معاشر المسلمين والمسلمات في الرأي، الكثير منكم لا سيما طلاب العلم لا يخفى عليهم ما تواتر عن السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ما تواتر عنهم في ذم الرأي وأهله. وقد ثبت لدينا ما يوضح ما أثر عن أولئكم الصلحاء الخيرين من أهل العلم والدين، وذلكم أنه قد ثبت بالاستقراء أن الرأي أقسام ثلاثة: أحدها رأي الفقيه العالم الراسخ في العلم الناصح للأمة حين تنزل به نازلة، فلا يجد ما يحلها من الدليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، يبذل وسعه فتعوزه الحيل فيرى أنه لا بد من رأي في هذه المسألة فيصيب رأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف من الرأي شاهده ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عرضت عليه قضية امرأة توفي زوجها قبل الدخول عليها، فقال: أقول فيها برأي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله ورسوله بريئان. أرى أنها لها الصداق والميراث وعليها العدة. فقام رجل فقال: أشهد على رسول الله لقضى بمثل ما قضيت، أشهد على رسول الله لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر رضي الله عنه فرحا أن أصاب برأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرأي أيها السامعون من المسلمين والمسلمات محمود، وصاحبه محمود. أولا لأنه بذل وسعه واجتهد، وثانيا عمد إلى الرأي حينما لم يجد دليلا، وثالثا أن رأيه هذا وافق السنة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني هو رأي الفقيه المجتهد الناصح للأمة الذي تنزل به نازلة كذلك، فيجتهد فيها رأيه فلا يصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقيه محمود ومشكور ويثنى عليه بما يثنى عليه على بما يثنى به على أهل العلم والإيمان، ولكن رأيه غير مقبول لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهو عند من يعرف قدر العلماء المجتهدين الفضلاء محمود مغفور له خطأه إن شاء الله، معذور فيما أخطأ فيه، مأجور على اجتهاده. ولهذا فإن أهل هذا الصنف من الرأي لا يشنع عليهم العلماء ولا يثربون عليهم، بل يحفظون كرامتهم ويصونون أعراضهم ويعرفون لهم السابقة في الفضل وجلالة القدر، وإن كانوا لا يتابعونهم على ما أخطأوا فيه، لما هو متقرر عندهم أنه لا يسوغ متابعة المخطئ على خطئه ما دام قد تبين لهم أن الدليل على خلاف ذلكم الرأي وذلكم الاجتهاد. القسم الثالث من أقسام الرأي هو رأي أهل الهوى الضلال الذين جعلوا عقلهم إماما يحكمون به على النصوص، ولا يجعلون عقولهم تابعة للنصوص، فهذا الرأي هو الذي حذر منه الأئمة وشنعوا على من يأخذ به، لأنه في هذا الرأي تعطيل النصوص، وعدم العمل بها، والركون إلى أقوال الرجال. وكان الإمام أحمد رحمه الله يذم الرأي، أو يذم الرأي بصفة عامة، ويقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رئيسه. وكذلكم تواتر عن أئمة العلم والإيمان ذم هذا الصنف من الرأي، وذم أهله والتشنيع عليهم. فمن ذلكم قول الفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول أمره بالبدعة لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسك بالسنة، ثم يدخل عليك من بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تفارق قلبك؟ وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. ومن هذا القبيل في ذم الرأي الذي هو مجرد قياس ومحض اجتهاد مباينة للنصوص، قول مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، يا أيوب احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم فيه ولا تجادل، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك، فيقروا فيه ما شاء، أو قال ينبذوا فيه ما شاء. وكان ابن سيرين وتلميذه أيوب السختياني وغيرهما من الأئمة إذا دخل عليهم أهل الأهواء تركوا المجلس، بل قال قائل السلف: إني لا أحب أن أسمع منه القرآن. فقيل له: وكيف؟ قال: أخشى أن يدخل علي فيه ما ليس. الأمر الثالث الذي يتضمنه حديثنا معكم الأصل في التعامل مع المخالفين، وهذا الأصل يتبعه فروع عدة. الأصل الأول أن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فلا يقبلون المخالفة بحال، بل يعنفون على من أظهر المخالفة ورفع بها عقيرته وصدع بها ولجلج. وإن كان عندهم من المحبوبين من الفضلاء ولنأخذ على ذلكم بعض الأمثلة، فنبدأ بخير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه. في صحيح البخاري أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى غلاما قريبا له يحذف بالحصى، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن الحذف، ويقال الخذف كذلك، ويقول: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السم. فأعاد الغلام فأعاد له، في الثالثة أو الرابعة قال: لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. انظر كيف شدد عليه: لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله وتفعل؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعنهن. قال الراوي: فسمعته يسبه سبا ما سب به أحدا قبل. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. الحديث أخرجه الطيالسي والسجستاني وأحمد والبغوي في شرح السنة، وهو حديث صحيح في مجموع طرق. والنقل عنهم رضي الله عنهم في هذا الباب متواتر في الاستنكار على من أظهر خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بالنظرة للمخالفة. وأما المخالف فإنه عندهم أحد رجلين: رجل هو على خير وعلى سنة وعلى هدى، لكنه أخطأ في أمر من الأمور، فإنهم كما يردون مخالفته ولا يقبلونها، فإنهم يحفظون كرامته. وقد تقدم هذا. الصنف الثاني من المخالفين، الصنف الثاني من المخالفين هم أهل الهوى من المبتدعة الضلال، فإن أهل السنة يقفون معهم أولا برد بدعهم وبشدة، وثانيا إذا كانت لهم الصولة والجولة ورجحان الكفة والقوة فإنهم يشددون عليهم النكير ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم إهانة لهم وإغلاظا وإذلالا، حتى يحذرهم الناس ويتوقوهم. وإذا كانت الكفة للمبتدعة والصول لهم والقوة بأيديهم فإنهم يكتفون برد البدع والمحدثات ولا يرضونها. وقد دل الدليل القاطع على هذا المسلك وهذا المنهج الذي ينتهجه أهل السنة مع مخالفيهم من أهل البدع، فمن ذلكم ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وفي مقدمة صحيح مسلم وشرح السنة للبغوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ومن هذا الباب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم لروايته من طرق عدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فإنك حينئذ الجماعة. وحذر صلى الله عليه وسلم من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم، وأخبر أنهم شر القتلى تحت أديم السماء، ووصفهم أوصافا من انطبقت عليه فهو منهم في كل زمان ومكان. فقال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، إلى غير ذلك مما هو متواتر فيها في الخوارج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مشى أئمة الهدى والإيمان والعلم والدين، فحذروا من دعاة الهوى والضلال والبدعة. من ذلكم ما أخرجه الذهبي في الميزان وغيره من كتبه عن عاصم الأحول، قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت، القائل هو عاصم الأحول، ما أرى أن يقع أهل العلم بعضهم في بعض. فالتفت إلي الملتفت قتادة فقال: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر؟ وعلى هذا تتابع الأئمة كذلك، فإنه ما من زمان ولا مكان يرفع أهل الهوى ودعاة الضلالة ألوية البدع إلا وينبري لها علماء السنة فيردونها بالدفع. ومن فروع هذا الأصل أن أهل السنة حينما يردون على مخالفيهم يردون عليهم أولا بالعلم الذي يجلي الحق ويبين ما خالفه، وليس ذلك من قبيل المهاترات والسباق والشتم، بل قاعدتهم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، وهم في ذلك مقتفون متبعون كما تبين. وثانيا أنهم ليس لهم هدف ولا غرض في هذا المخالف في ذاته، فلا شأن لهم في طوله وقصره ونسبه وأوصافه الخلقية، بل إنما يتكلمون في هذا المخالف لما أظهر وقرر وصدع به من إفساد الدين على عباد الله. ومن هنا بالإضافة إلى ما تقدم من قول قتادة، فإن من نظر في كتب الجرح والتعديل وجدها ملأ بهذا، بالتشنيع على رجال لفساد منهجهم ومعتقدهم، فيقولون مثلا عمرو بن عبيد قدري معتزلي، ويقولون في واصل بن عطاء شيخ المعتزلة في زمانه، وفي بشر بن غياث المريسي رأس فتنة القول بخلق القرآن، وهكذا. فإنهم يتكلمون في المخالف لهم من أفراد وجماعات، ومقصودهم بهذا حماية الأمة في دينها حتى لا يفسد عليها هؤلاء الضالون المضلون ما عرفوه من دين الله سبحانه وتعالى، وورثوه من شرع محمد صلى الله عليه وسلم من طريق أصحابه، ثم من طريق التابعين أئمة التابعين، ثم من طريق من بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة، والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من أئمة السنة، فإنهم مجندون أنفسهم للدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهلها، وعن مناصر، وكذلك يناصرون السنة ويناصرون أهلها، لا يخافون في الله لومة. لكن كما قدمت، إذا ظهر لهم أن هجر المبتدعة والكلام في رجال بأعيانهم يجلب عليهم مفسدة أكبر، يكتفون برد البدع والمحدثات. وهون فرع آخر، وهو أن الأصل هو هجر المبتدع زجرا له، فلا يكلم ولا يواكل ولا يشارك ولا يناكح ولا يجلس، هذا هو الأصل بناء على، وقد سمعتم الأحاديث لذلك. فإياكم وإياكم، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الهجر موكول إلى العلماء الكبار والأئمة المطاعين، فهم الذين يملكون دعوة العامة والخاصة إلى هجر المخالف. وأما سائر الناس أفراد الناس فإنهم لهم الهجر الوقائي، فمن خشي إنسانا يضر به في دينه أو دنياه فله مفاصلة والبعد عنه، إلا إذا ترتبت مفسدة. فلو تكلم الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهو شيخ إسلام، أو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو شيخ إسلام عندنا كذلك، أنا أقول هذا ولا أبالي. معلنا هجر إنسان ما فإنه يسقط ولا تقوم له قائمة، لما هو معلوم عند الخاصة والعامة ولا عبرة بمن شن ما كانت هؤلاء أشياخ وجل وعظيم قدرهم وسابقة فضلهم على الناس على أهل الإسلام. وها هنا سؤال آخر وهو ضمن هذا الأصل، وهو النظر في كتب الضلال، ومنها ما يسمى اليوم بالكتب الفكرية، فهي صنف من أصناف الكتب المضللة. ما الموقف الذي يجب على المسلم حيال هذه الكتب؟ إن هذه الكتب ليست على وتيرة واحدة، لا في محتواها ولا في أسلوبها ولا في دعوتها إلى الضلال، فهي تختلف. ومن هنا كذلك يختلف الناظر فيه. وتحرير هذا أن كتب هؤلاء الضلال الضالين المضلين أصناف ثلاثة، أحدها ما كان محضا في الضلالة وليس فيه من الحق شيء، أو فيه نزر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة بالباطل، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن ومقصوده أن يرد على هؤلاء الضلال من كتبه، لأن أهل الضلال لا يقبلون بالاحتجاج عليهم إلا ما احتوته كتب أسلافهم وأئمتهم. فلو جلست إلى رافضي فقلت له قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال فلان قال فلان من ذوي المكانة العظيمة عندك لما هو عليه من السنة، فإنهم لا يقبلون ذلك، بل من وقاحاتهم يقعون في عرضه أمامك. لكن حين ما تقول لهم قال الكليمي قال فلان قال فلان من أئمته، فإنك تقيم الحج عليهم وتبهجهم، لا سيما حينما تحيلهم إلى الجزء والصفحة أو تنقل لهم نقلا تحفظه مع الإحالة. ومن أمثلة هذا كتب الرافضة الممعنة في بيان أصولهم كالكافي وأصوله للكليمي. الثاني الصنف الثاني ما كان خليطا فيه حق وباطل وسنة وبدعة وهدى وضلال، قالوا لا يحل النظر فيه إلا إلى عالم متمكن عنده أهلية لتمييز الحق من الباطل والصحيح من السقيم والهدى من الضلال والبدعة من السنة، فهذا لا بأس. وأقول وإن كان استغناؤه بكتب أئمة السنة أو لا، وأحوط لدينه وعرضه وأسلم له وأسلم له. ومن أمثلة هذا الكشاف للزمخشري، فإنه يحوي الاعتزال المدسوس الماكر، جلد، هو معتزلي جلد، ويدس هذا بما لا يدركه إلا الفطنة النبلة الحذاق في كتابه هذا الكشاف. ولهذا قال بعض العلماء إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش. والكتاب مفيد في النحو، في الصرف، في اللغة، في البديع، في المعاني، جيد، ولهذا ينقل منه كثير من علماء السنة. الثالث ما صفى من البدع والمحدثات، لأن صاحبه لا يهمه إلا أنه يؤلف كتابا لينتفع فقط، بدعة سنة وما لشغل، همه أن يؤلف كتابا يقرأه الناس وهو يفيد منه منافع دنيوية إما حسية وإما معنوية، كأن يؤلف مبتدع ضال كتابا في الفقه فلا ترى فيه شيئا، يؤلف في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، ما يوافق أهل السنة ولم يخلطه بخليط. فهذا الأمر فيه واسع، وإن كنا لنا موقفان حيال هذا وغيره، فالذي ندين الله به أنه لا يجوز نشر كتب الضلة من أصحاب الكتب الفكرية وغيرهم قديما وحديثا بين الخاصة والعامة، لأن العامة لا يفرقون ولا يعرفون الناس، فمن نشر عليهم نشر بينهم كتابا فكريا أو من الكتب القديمة التي ورثتها الكتب الفكرية اليوم فإنه يجني على الأمة، ومن ضل بسببه وكان له قصد في ذلك فإنه عليه مثل إثمه. وأما الاقتناء فكما سلف بيانه، فإنه يفرق بين الاقتناء والنشر، فرق بين الاقتناء والنشر، فأي كتاب يحوي من الضلالة ما يحوي فاقتناؤه بالنسبة لمن يحسن النظر وعنده الأهلية، أهلية التمييز، هذا لا بأس به، وإن كان الأولى عدم ذلك. وأما النشر فإن من نشر في كتب الضلال ومنها كتب الفكرية اليوم على رأسها كتب سيد قطب وكتب أبي الأعلى المودودي وحسن البنا وغيرها من الكتب الفكرية، فإنه يعين على إفساد السنة والإضرار بأهلها. وها هنا فرع يتبع هذا الأصل، وهو أن من أضر الناس في دينهم أو دنياهم استحق العقوبة بقدر ما يضر الناس به. وبسط هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان قاعدة شريفة. ذكر في هذه القاعدة ما يروي الغليب ويشفي العليم من التصدي للمخالفين ومعاقبتهم بما يقدر عليه، ونحن لا نقدر إلا على الرد العلمي المؤصل على الكتاب والسنة. وهذه القاعدة الشريفة في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى، وبالتحديد في صفحة 73 و300، في صفحة 73 و300. وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة، ويظهر لمن تأمل تلكم القاعدة وكان متجردا للحق طالبا له، فإنه يستبين له أن هجر العاصي والمبتدع ليس له أمد ولا حد، بل أمده حين يقلع عما هو فيه من المعصية والبدعة. وهذا من الأدلة عليه هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة حتى أنزل الله توبته. وكان كعب رضي الله عنه يقول: والله ما بي إلا أن أموت أو يموت رسول الله وأنا على تلك الحال، خشي رضي الله عنه أن يموت على الضلالة، خشي أن يموت على الضلالة. ومن هنا يعلم أن تحديد الهجر مطلقا بثلاثة أيام خطأ فاحش. وإن قال قائل: كيف تصنعون بما أخرجه الشيخان من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالجواب: لقد أبان أئمتنا الجمع بين هذا الحديث وبين ما دلت عليه قصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم من أن هجر العاصي والمبتدع ليس له أمد حتى يقلع عما هو فيه من معصية الله. قال أهل العلم: إن حديث أبي أيوب هو في الهجر في حق الصحبة، فمن عاتب أخاه فإنه لا يزيد على الهجر على 3 أيام. لعلكم تؤذنون ثم نتابع إن شاء الله. السلام ونختم هذا الحديث ببيان أمر، وإن كانت قد سبقت الإشارة إلى بعض أفراده. هذا الأمر أنه من قواعد أهل السنة الحكم على المخالفة بما يدل عليه الشرع، فما دل الشرع على أنه كفر قالوا هذا كفر، وما دل على أنه فسق ليس مخرجا من الملة قالوا هذا فسق، وما دل على أنه مجرد خطيئة قالوا خطيئة. وكذلك التفريق بين البدع، وأن منها المكفرة كوحدة الوجود والتجهم والرفض، والمفسقة كالتمشعر، ومنها ما دون ذلك كالذكر الجماعي. وهذا مبسوط في دواوين أهل السنة التي عنيت بتدوين السنة دعوة إليها، وكذلك تدوين البدع بيانها تحذيرا منها. فأهل السنة لا يجاوزون دلالة الشرع. ومن قواعدهم أنهم يفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل، فرب خطيئة هي كفرية أو فسقية أو بدعية أو مجرد معصية، ولا يحكمون على من صدرت منه هذه الخطيئة بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق أو عاصي. لماذا؟ لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط أو تنتفي عنه الموانع. ويتبع هذا تفريقهم بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين. فعلى سبيل العموم مثلا يقولون تارك الصلاة كافر، تارك الزكاة بخلا مع الإقرار بها فاسق، وهكذا، وجاحدها كافر. وأما تعيين صاحب هذه المخالفة فإنهم ينظرون فيه إلى أمرين: الأمر الأول دلالة الشرع على مخالفته، هل هي كفرية أو فسقية أو غير ذلك؟ والثاني انطباق الوصف على المعين، هل ينطبق عليه الوصف أو لا؟ وكيف ينطبق الوصف عليه؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا له عندهم شروط، منها التكليف، والتكليف يشمل البلوغ والعقل، ومنها العلم بمخالفته بأنها بدعية أو فسقية أو كفرية. وهذه الشروط جمع أكثرها شيخ الإسلام الثاني عندنا في هذا العصر، وأعني به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه النفيس النافع الماتع القواعد المثلى. فمن رام مزيد التفصيل والبسط فليرجع، فسيجد فيه ما يروي الغليل ويشفي العليل إن شاء الله تعالى. وإلى هنا وأختم هذا الحديث، لأن أخانا الشيخ عارفا وفقه الله همس إلي بأنه توجد لدى الحاضرين والسامعين أسئلة مهمة، فنترك المجال لها. وأقدم عذري سلفا، فإني لا أستطيع الإحاطة بالحديث في هذا الجانب، مسألة أدب الخلاف، والذي كنت أرجح، لكن فاتني التنبيه، كنت أرجح أن يكون العنوان كيف التعامل مع الخلاف أو حال الخلاف، ولعلي ذكرت ما هو على سبيل الإشارة تنبيها إلى بسط العبارة. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم في الله. السؤال: ما هو توجيهكم حفظكم الله لمن يقول إن السلفية لفظ محدث ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة؟ أرجو من فضيلتكم كشف هذه الشبهة.
أولا أقول لك: أحبك الذي أحببتنا من أجله. وثانيا لتعلم أنت والسامعون من المسلمين والمسلمات أن هذا اللفظ، أن هذه الشبهة وهذه المقولة منشأها إما الجهل بمصطلحات أهل السنة، والتي ما من مصطلح عليها، ما من مصطلح منها إلا وله دليله إما نصا أو إجماعا، وإما الهوى، فإن أهل الأهواء لا يفتعون، يشككون الناس في السنة وفي أهلها وفي مصطلحاتها، فلا يستغرب منهم ذلك. وأما الجاهل الذي هو على فطرة طيبة فإنه حين يبين له الحق يتبعه وينبذ ما هو عليه أو كان في الإسلام. وثالثا أقول: بل على هذا المصطلح الدليل نصا وإجماعا، ولكن قبل أن أذكر الدليل أود أن أعرف السلفية. ما السلفية؟ نسبة إلى السلف، والسلف الماضي، وسلف قد مضى، هذا من حيث اللغة. وأما معنى السلفية في الشرع فهي كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين ثم من بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين من أهل القرون المفضلة، ثم من كان على ما هم عليه إلى اليوم فإنه سلفي. وأما الدليل الذي هو من النص هو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك، يعني نعم المتبع. ولا يزال علماء الإسلام يتناقلون هذا، سلفي هو على منهج السلف، مضى على ما مضى عليه السلف. وأما الإجماع فقد حكاه علم من أعلام السنة، وهو حجة في نقل الإجماع الاستقرائي، وأعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتز إليه وانتسب إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق، إلى آخر العبارة. فراجعوها إن شئتم في الصفحة 49 بعد 100 من الجزء الرابع من مجموع الفتاوى. فقوله انتسب إليه واعتز إليه يعني قال أنا سلفي، أو قال على منهج السلف، المعنى واحد. المهم أن تعلم يا صاحب السنة أنك على حق إذا قلت إنك سلفي، وليس هذا من تزكية النفس. فالسلفية هي النص والإجماع، هي اتباع الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. ومن هنا فإنه ما من جماعة تظهر منحازة لها راية، لها راية ولها أتباع، إلا وهي موزونة بميزان أهل السنة. فلا تستطيع جماعة أن تدعي أنها سلفية كذبا وبهتانا وزورا. ومن ذلكم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، فإنها لما ظهرت بهذا شنع عليها العلماء واستنكروا عليها، لأنه يتناقض أن تكون سلفية للدعوة والقتال. القتال قتال الكفار أو معاقبة من يستحق القتل هذا ولي الأمر وليس لجماعة بعينها، فردوها، ردوا عليها وشنعوا عليها وأبانوا ضلالها، ولله الحمد والمنة. ومن هنا يصبح لا مجال للتحرج في الانتساب إلى السلفية، فإنه ما من شخص ينتسب إلى السلفية مجرد انتحال وهو كذاب جهول غشوم إلا ويفضحه الله سبحانه وتعالى، هذا معروف أبدا، سواء كان هذا جماعة أو فردا يفضحه الله سبحانه وتعالى ويظهر حاله ويكشف عن ضلاله عن ضلاله ويعريه علماء السنة بعد ذلك بأنه زائف. منتحل السلفية ظلما وبهتانا وزورا.
يقول السائل: ما رأيكم في من يقول لا يجوز أن نتهم من يقوم بالعمليات الإرهابية أنهم من الخوارج وإنما هم بغاة؟ يقول السائل: هناك من يقول لا يجوز أن نتهم من يقوم بالعمليات الإرهابية أنهم من الخوارج وإنما هم بغاة ومجتهدون،
وهذا خلط في المفهومات وبين المصطلحات. فمن المتقرر عند أهل السنة أن الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم منه ما هو خروج عام ومنه ما هو خروج خاص. فالخروج العام هو كل من رفع السيف على الإمام ومن بحوزته من المسلمين، سواء معلن كفر الإمام وأتباعه أو لم يعلن كفر. ومن ذلكم قطاع الطرق وصنوف المفسدين في الأرض الذين ينحازون بما هم عليه عن جماعة المسلمين، هذا الخروج العام. وأما الخروج الخاص، الخروج الخاص فهو من يعلن تكفير المسلمين، يكفر أهل المعاصي والكبائر من المسلمين، يستوي عنده الإمام وغيره. فمنهم من يعلنها حربا قتالية وينحاز بجماعة عصابات أو لهم راية معلومة ويقاتل. ومنهم الخوارج القعدية أو القاعدية، وهم الذين يحرضون على القائم من حكام المسلمين مشهرين بأخطائه وأخطاء عماله وولاته على المنابر، هؤلاء خوارج قعدية. فالبغاة يشملهم المسمى العام أو المصطلح العام للخوارج يشمله. ومن هنا يعلم أن هذا القول باطل، وأنه صادر إما عن جهل بالمصطلحات الشرعية أو عن هوى، وما أكثر ما نسمعه من أهل الأهواء لا سيما من يسمونهم رموز الصحوة وأتباعهم، فهم يلطفون حال هؤلاء فلا يصفونهم بالخوارج بل يصفونهم بالضلال بالمنحرفين بالبغاة. وأهل السنة فرقوا بين الخارج والباقي من حيث المصطلح الخاص أو المسمى الخاص. فالباغي يعلن الحرب على الحاكم ولم يعلن كفره، وإنما يعلن أنه هذا إمام لا يصلح، أن حاكم لا يصلح، ويثور عليه ويحاربه ويقاتله، وتدور الدائرة إما على هذا وعلى هذا. ومن البغي الثورات الموجودة في الدول الإسلامية على حكام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأوصاف، فمن انطبقت عليه من بني جلدتنا هذه الأوصاف أو بعضها فإنه خارجي عند أهل السنة بإجماع أهل السنة ولا كرامة عين.
شيخ لو أردتم بعد الصلاة أنكم
والله الظاهر بعد الصلاة أن يعتذر حتى لا أولا أن ورائي ما يشغل وثاني ما لا نحب أن نحبس الإخوة ولكن إذا أردت معكم لقاء بارك الله فيكم في وقت آخر ما عندنا مانع
الله يحسن
تصيب خواطركم وخواطر السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله عز وجل في منزل تحكيمه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سوف يلقي فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري الآن محاضرة بعنوان أدب الخلاف فليتفضل مشكورا وجزاه الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا معاشر المسلمين، نتحدث إليكم في موضوع مهم ومهم جدا، وذلكم لأنه من خلاله إن شاء الله تعرض قواعد وأصول يستعملها أهل السنة في التعامل مع من يخالفهم، وسواء كان الخلاف في أصول الدين أو فروعه، لأنه من المتقرر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة أن العبرة
هو بما دل عليه الدليل، وهذا الدليل على الحكم إما آية من آية التنزيل الكريم، أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فإذا تقرر هذا أيها المسلمون، فإن حديثنا معكم في هذا الموضوع الذي بانت لكم عظيم مكانته وأهميته من خلال هذا العرض اليسير، فإن الحديث فيه يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول أن الأصل في الإنسانية هو خالص التدين لله سبحانه وتعالى وحسن اتباع رسله، وهذا ما دل عليه الدليل الصريح من الكتاب الكريم ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا، وحرمت عليهم ما أحللت له. فيتلخص لدينا من هذه الآية وهذا الحديث وما هو في معناهما من آية التنزيل الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يأتي. أولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وكذلك أنزل كتبه لرد الناس إلى الصواب من أمر دينهم بعدما اختلفوا بغيا بينهم. الثاني في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إلى آخر الآية، تنبيه إلى أنه يجب على المسلم حال الاختلاف أن ينظر إلى الحق، وبه يزن ما حوله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ويتبع هذا تنبيه آخر، وهو أن الاجتماع والاتفاق على ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه على رسله هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وما عدا ذلك من أقوال المختلفين فليست بشيء، بل في الآية ما يشعر بذم المختلفين الذين خالفوا الحق وركبوا الباطل بعدما تبين لهم الحق. ألم تسمع إليه سبحانه وتعالى في هذه الآية: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأمر ثالث، وهو أن الآية والحديث وكذلكم ما هو في معناهما مشعر بأن الدعاة إلى الله على بصيرة هم الذين يجندون أنفسهم ويبذلون كل ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والعمل والقوة والقدرة والوقت كي يردوا الناس إلى الأمر الأول، السمت الأول، وهو ما اختاره لعباده من الهدى ودين الحق. يوضح هذا ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له. وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث. وكان وهب بن كيسان رحمه الله إذا قعد لأصحابه لا يقوم حتى يقول لهم: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أولا. قال أصبغ بن الفرج لمالك رحم الله الجميع، ومالك هو راوي هذا الأثر عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله، ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. ومما جاء في معنى حديث ابن عمرو من الشواهد على صدق ما قاله وهب بن كيسان رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى ما أفادته الأحاديث المتواترة في هذا الباب أجمع أهل العلم والإيمان بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم، أجمعوا على أنه يجب الأخذ بما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم قول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. ومن قبل قال الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ومن أقوال التابعين ما أخرجه الدارمي عن الشعبي رحمه الله
قال إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به، أو قال فاحفظوا. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. فقوله نسك يعني تعبد لله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة في عرفنا اليوم كلمة بمعناها وهي التزم. الأمر الثاني الذي يتضمنه حديثنا معكم معاشر المسلمين والمسلمات في الرأي، الكثير منكم لا سيما طلاب العلم لا يخفى عليهم ما تواتر عن السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ما تواتر عنهم في ذم الرأي وأهله. وقد ثبت لدينا ما يوضح ما أثر عن أولئكم الصلحاء الخيرين من أهل العلم والدين، وذلكم أنه قد ثبت بالاستقراء أن الرأي أقسام ثلاثة، أحدها رأي الفقيه العالم الراسخ في العلم الناصح للأمة حين تنزل به نازلة، فلا يجد ما يحلها من الدليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، يبذل وسعه فتعوزه الحيل فيرى أنه لا بد من رأي في هذه المسألة فيصيب رأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف من الرأي شاهده ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عرضت عليه قضية امرأة توفي زوجها قبل الدخول عليها، فقال أقول فيها برأي، فإن أصبت فمن الله
وإن أخطأت فمن نفسي والله ورسوله بريئان. أرى أنها لها الصداق والميراث وعليها العدة. فقام رجل فقال: أشهد على رسول الله لقضى بمثل ما قضيت، أشهد على رسول الله لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر رضي الله عنه فرحا أن أصاب برأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي أيها السامعون من المسلمين والمسلمات محمود، وصاحبه محمود. أولا لأنه بذل وسعه واجتهد، وثانيا عمد إلى الرأي حينما لم يجد دليلا، وثالثا أن رأيه هذا وافق السنة. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني هو رأي الفقيه المجتهد الناصح للأمة الذي تنزل به نازلة كذلك، فيجتهد فيها رأيه فلا يصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقيه محمود ومشكور ويثنى عليه بما يثنى عليه على بما يثنى به على أهل العلم والإيمان، ولكن رأيه غير مقبول لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهو عند من يعرف قدر العلماء المجتهدين الفضلاء محمود مغفور له خطأه إن شاء الله، معذور فيما أخطأ فيه، مأجور على اجتهاده. ولهذا فإن أهل هذا الصنف من الرأي لا يشنع عليهم العلماء ولا يثربون عليهم، بل يحفظون كرامتهم ويصونون أعراضهم ويعرفون لهم السابقة في الفضل وجلالة القدر. وإن كانوا لا يتابعونهم على ما أخطأوا فيه لما هو متقرر عندهم أنه لا يسوغ متابعة المخطئ على خطأه ما دام قد تبين لهم أن الدليل على خلاف ذلكم الرأي وذلكم الجهاد. القسم الثالث من أقسام الرأي
هو رأي أهل الهوى الضلال الذين جعلوا عقلهم إماما يحكمون به على النصوص ولا يجعلون عقولهم تابعة للنصوص. فهذا الرأي هو الذي حذر منه الأئمة وشنعوا على من يأخذ به، لأنه في هذا الرأي تعطيل النصوص وعدم العمل بها والركون إلى أقوال الرجال. وكان الإمام أحمد رحمه الله يذم الرأي أو يذم الرأي بصفة عامة ويقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأيه. وكذلكم تواتر عن أئمة العلم والإيمان ذم هذا الصنف من الله وذم أهله والتشنيع عليهم. فمن ذلكم قول الفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول أمره بالبدعة لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسك بالسنة، ثم يدخل عليك من بدعتك، فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. ومن هذا القبيل في ذم الرأي الذي هو مجرد قياس ومحض اجتهاد مباينة للنصوص، قول مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم فيه ولا تجادل، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقروا فيه ما شاء، أو قال ينبذوا فيه ما شاء. وكان ابن سيرين وتلميذه أيوب السختياني وغيرهما من الأئمة إذا دخل عليهم أهل الأهواء تركوا المجلس، بل قال قائل السلف: إني لا أحب أن أسمع منه القرآن. فقيل له: وكيف؟ قال: أخشى أن يدخل علي فيه ما ليس. الأمر الثالث الذي يتضمنه حديثنا معكم الأصل في التعامل مع المخالفين، وهذا الأصل يتبعه فروع عدة. الأصل الأول أن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فلا يقبلون المخالفة بحال، بل يعنفون على من أظهر المخالفة ورفع بها عقيرته وصدع بها ولجلج. وإن كان عندهم من المحبوبين من الفضلاء، ولنأخذ على ذلكم بعض الأمثلة، فنبدأ بخير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه. في صحيح البخاري أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى غلاما قريبا له يحذف بالحصى، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن الحذف، ويقال الخذف كذلك، ويقول: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السم. فأعاد الغلام فأعاد له، في الثالثة أو الرابعة قال: لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. انظر كيف شدد عليه: لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله وتفعل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال: والله لنمنعنهن. قال الراوي: فسمعته يسبه سبا ما سب به أحدا قبله. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قيل له: يقول أبو محمد: الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. الحديث أخرجه الطيالسي والسجستاني وأحمد والبغوي في شرح السنة، وهو حديث صحيح في مجموع طرق. والنقل عنهم رضي الله عنهم في هذا الباب متواتر في الاستنكار على من أظهر خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بالنظرة للمخالفة. وأما المخالف فإنه عندهم أحد رجلين: رجل هو على خير وعلى سنة وعلى هدى، لكنه أخطأ في أمر من الأمور، فإنهم كما يردون مخالفته ولا يقبلونها فإنهم يحفظون كرامته. وقد تقدم هذا. الصنف الثاني من المخالفين هم أهل الهوى من المبتدعة الضلال، فإن أهل السنة يقفون معهم أولا برد بدعهم وبشدة، وثانيا إذا كانت لهم الصولة والجولة ورجحان الكفة والقوة فإنهم يشددون عليهم النكير ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم إهانة لهم وإغلاظا وإذلالا، حتى يحذرهم الناس ويتوقوهم. وإذا كانت الكفة للمبتدعة والصول لهم والقوة بأيديهم فإنهم يكتفون برد البدع والمحدثات ولا يرضونها. وقد دل الدليل القاطع على هذا المسلك وهذا المنهج الذي ينتهجه أهل السنة مع مخالفيهم من أهل البدع، فمن ذلكم ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي مقدمة صحيح مسلم وشرح السنة للبغوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ومن هذا الباب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم لروايته من طرق عدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فإنك حينئذ الجماعة. وحذر صلى الله عليه وسلم من الخوارج، وأمر بقتلهم وقتالهم، وأخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، ووصفهم أوصافا من انطبقت عليه فهو منهم في كل زمان ومكان. فقال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، إلى غير ذلك مما هو متواتر فيها في الخوارج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مشى أئمة الهدى والإيمان والعلم والدين، فحذروا من دعاة الهوى والضلال والبدعة. من ذلكم ما أخرجه الذهبي في الميزان وغيره من كتبه عن عاصم الأحول قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت القائل هو عاصم الأحول: ما أرى أن يقع أهل العلم بعضهم في بعض. فالتفت إلي الملتفت قتادة فقال: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر؟ وعلى هذا تتابع الأئمة كذلك، فإنه ما من زمان ولا مكان يرفع أهل الهوى ودعاة الضلالة ألوية البدع إلا وينبري لها علماء السنة فيردونها بالدفع. ومن فروع هذا الأصل أن أهل السنة حينما يردون على مخالفيهم
يردون عليهم أولا بالعلم الذي يجلي الحق ويبين ما خالفه، وليس ذلك من قبيل المهاترات والسباق والشتائم، بل قاعدتهم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، وهم في ذلك مقتفون متبعون كما تبين. وثانيا أنهم ليس لهم هدف ولا غرض في هذا المخالف في ذاته، فلا شأن لهم في طوله وقصره ونسبه وأوصافه الخلقية، بل إنما يتكلمون في هذا المخالف لما أظهر وقرر وصدع به من إفساد الدين على عباد الله. ومن هنا بالإضافة إلى ما تقدم من قول قتادة، فإن من نظر في كتب الجرح والتعديل وجدها ملأ بحال بالتشنيع على رجال لفساد منهجهم ومعتقدهم، فيقولون مثلا عمرو بن عبيد قدري معتزل، ويقولون في واصل بن عطاء شيخ المعتزل في زمانه، وفي بشر بن غياث المريسي رأس فتنة القول بخلق القرآن، وهكذا. فإنهم يتكلمون في المخالف لهم من أفراد وجماعات، ومقصودهم بهذا حماية الأمة في دينها حتى لا يفسد عليها هؤلاء الضالون المضلون ما عرفوه من دين الله سبحانه وتعالى، وورثوه من شرع محمد صلى الله عليه وسلم من طريق أصحابه، ثم من طريق التابعين أئمة التابعين، ثم من طريق من بعده كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من أئمة السنة، فإنهم مجندون أنفسهم للدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهلها، وعن مناصرة، وكذلك يناصرون السنة ويناصرون أهلها، لا يخافون في الله لومة. لكن كما قدمت، إذا ظهر لهم أن هجر المبتدعة والكلام في رجال بأعيانهم يجلب عليهم مفسدة أكبر، يكتفون برد البدع والمحدثات. وهون فرع آخر، وهو أن الأصل هو هجر المبتدع زجرا له، فلا يكلم ولا يواكل ولا يشارى ولا يناكح ولا يجلس، هذا هو الأصل بناء على، وقد سمعتم الأحاديث لذلك، فإياكم وإياكم، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الهجر موكول إلى العلماء الكبار والأئمة المطاعين، فهم الذين يملكون دعوة العامة والخاصة إلى هجر المخالف. وأما سائر الناس، أفراد الناس، فإنهم لهم الهجر الوقائي. فمن خشي إنسانا يضر به في دينه أو دنياه فله مفاصلة والبعد عنه إلا إذا ترتبت مفسدة. فلو تكلم الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو شيخ إسلام، أو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو شيخ إسلام عندنا كذلك، أنا أقول هذا ولا أبالي، معلنا هجر إنسان ما فإنه يسقط ولا تقوم له القائمة، لما هو معلوم عند الخاصة والعامة ولا عبر بمن شن ما كانت هؤلاء أشياخ وجل وعظيم قدرهم وسابقة فضلهم على الناس على أهل الإسلام. وها هنا سؤال آخر وهو ضمن هذا الأصل، وهو النظر في كتب الضلال، ومنها ما يسمى اليوم بالكتب الفكرية، فهي صنف من أصناف الكتب المضللة. ما الموقف الذي يجب على المسلم حيال هذه الكتب؟ إن هذه الكتب ليست على وتيرة واحدة، لا في محتواها ولا في أسلوبها ولا في دعوتها إلى الضلال، فهي تختلف. ومن هنا كذلك يختلف الناظر فيه. وتحرير هذا أن كتب هؤلاء الضلال الضالين المضلين أصناف ثلاثة، أحدها ما كان محضا في الضلالة وليس فيه من الحق شيء، أو فيه نزر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة بالباطل، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن ومقصوده أن يرد على هؤلاء الضلال من كتبه، لأن أهل الضلال لا يقبلون في الاحتجاج عليهم إلا ما احتوته كتب أسلافهم وأئمتهم. فلو جلست إلى رافضي فقلت له قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فلان من ذوي المكانة العظيمة عندك لما هو عليه من السنة، فإنهم لا يقبلون ذلك، بل من وقاحاتهم يقعون في عرضه أمامك. لكن حين ما تقول لهم قال الكليمي، قال فلان من أئمتي، فإنك تقيم الحج عليهم وتفهجهم، لا سيما حينما تحيلهم من الجزء والصفحة أو تنقل لهم نقلا تحفظه مع الإحالة. ومن أمثلة هذا كتب الرافضة الممعنة في بيان أصولهم كالكافي وأصوله للكلين. الثاني صنف الثاني ما كان خليطا فيه حق وباطل وسنة وبدعة وهدى وضلال، قالوا لا يحل النظر فيه إلا إلى عالم متمكن عنده أهلية لتمييز الحق من الباطل والصحيح من السقيم والهدى من الضلال والبدعة من السنة. فهذا لا بأس، وأقول وإن كان استغناؤه بكتب أئمة السنة أولى وأحوط لدينه وعرضه وأسلم له. ومن أمثلة هذا الكشاف للزمخشري، فإنه يحوي الاعتزال المدسوس الماكر، جلد، هو معتزلي جلد، ويدس هذا بما لا يدركه إلا الفطناء النبلاء الحذاق في كتابه هذا الكشاف. ولهذا قال بعض العلماء إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش. والكتاب مفيد في النحو، في الصرف، في اللغة، في البديع، في المعاني، جيد، ولهذا ينقل منه كثير من علماء السنة. الثالث ما صفى من البدع والمحدثات، لأن صاحبه لا يهمه إلا أنه يؤلف كتابا لينتفع فقط، بدعة سنة يقول ما لي شغل، همه أن يؤلف كتابا يقرأه الناس وهو يفيد منه منافع دنيوية إما حسية وإما معنوية، كأن يؤلف مبتدع ضال كتابا في الفقه، فلا ترى فيه شيئا، يؤلف في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، ما يوافق أهل السنة ولم يخلطه بخليط. فهذا الأمر فيه واسع، وإن كنا لنا موقفان حيال هذا وغير، فالذي ندين الله به أنه لا يجوز نشر كتب الضلة من أصحاب الكتب الفكرية وغيرهم قديما وحديثا بين الخاصة والعامة، لأن العامة لا يفرقون ولا يعرفون الناس، فمن نشر بينهم كتابا فكريا أو من الكتب القديمة التي ورثتها الكتب الفكرية اليوم فإنه يجني على الأمة، ومن ضل بسببه وكان له قصد في ذلك فإنه عليه مثل إثمه. وأما الاقتناء فكما سلف بيانه، فإنه يفرق بين الاقتناء والنشر، فرق بين الاقتناء والنشر، فأي كتاب يحوي من الضلالة ما يحوي فاقتناؤه بالنسبة لمن يحسن النظر وعنده الأهلية، أهلية التمييز، هذا لا بأس به، وإن كان الأولى عدم ذلك. وأما النشر فإن من نشر في كتب الضلال ومنها كتب الفكرية اليوم على رأسها كتب سيد قطب وكتب أبي الأعلى المودودي وحسن البنا وغيرها من الكتب الفكرية، فإنه يعين على إفساد السنة والإضرار بأهلها. وها هنا فرع يتبع هذا الأصل، وهو أن من أضر الناس في دينهم أو دنياهم استحق العقوبة بقدر ما يضر الناس به. وبسط هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان قاعدة شريفة، ذكر في هذه القاعدة ما يروي الغليب ويشفي العليم من التصدي للمخالفين ومعاقبتهم بما يقدر عليه، ونحن لا نقدر إلا على الرد العلمي المؤصل على الكتاب والسنة. وهذه القاعدة الشريفة في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى، وبالتحديد في صفحة 73 و300، في صفحة 73 و300. وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة، ويظهر لمن تأمل تلكم القاعدة وكان متجردا للحق طالبا له، فإنه يستدين له أن هجر العاصي والمبتدع ليس له أمد ولا حد، بل أمده حين يقلع عما هو فيه من المعصية والبدعة. وهذا من الأدلة عليه هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم 50 ليلة حتى أنزل الله توبته. وكان كعب رضي الله عنه يقول: والله ما بي إلا أن أموت أو يموت رسول الله وأنا على تلك الحال، خشي رضي الله عنه أن يموت على الضلالة، خشي أن يموت على الضلالة. ومن هنا يعلم أن تحديد الهجر مطلقا بثلاثة أيام خطأ فاحش. وإن قال قائل: كيف تصنعون بما أخرجه الشيخان من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالجواب: لقد أبان أئمتنا الجمع بين هذا الحديث وبين ما دلت عليه قصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم
من أن هجر العاصي والمبتدع ليس له أمد حتى يقلع عما هو فيه من معصية الله. قال أهل العلم إن حديث أبي أيوب هو في الهجر في حق الصحبة، فمن عاتب أخاه فإنه لا يزيد على الهجر في لا يزيد في الهجر على 3 أيام. لعلكم تؤذنون ثم نتابع إن شاء الله. ونختم هذا الحديث ببيان أمر، وإن كانت قد سبقت الإشارة إلى بعض أفراده. هذا الأمر أنه من قواعد أهل السنة الحكم على المخالفة بما يدل عليه الشرع، فما دل الشرع على أنه كفر قالوا هذا كفر، وما دل على أنه فسق ليس مخرجا من الملة قالوا هذا فسق، وما دل على أنه مجرد خطيئة قالوا خطيئة. وكذلك التفريق بين البدع، وأن منها المكفرة كوحدة الوجود والتجهم والرفض، والمفسقة كالتمشعر، ومنها ما دون ذلك كالذكر الجماعي. وهذا مبسوط في دواوين أهل السنة التي عنيت بتدوين السنة دعوة إليها، وكذلك تدوين البدع بيانها تحذيرا منها. فأهل السنة لا يجاوزون دلالة الشرع. ومن قواعدهم أنهم يفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل، فرب خطيئة هي كفرية أو فسقية أو بدعية أو مجرد معصية، ولا يحكمون على من صدرت منه هذه الخطيئة بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق أو عاصي. لماذا؟ لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط أو تنتفي عنه الموانع. ويتبع هذا تفريقهم بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين. فعلى سبيل العموم مثلا يقولون تارك الصلاة كافر، تارك الزكاة بخلا مع الإقرار بها فاسق، وهكذا وجاحدها كافر. وأما تعيين صاحب هذه المخالفة فإنهم ينظرون فيه إلى أمرين: الأمر الأول دلالة الشرع على مخالفته، هل هي كفرية أو فسقية أو غير ذلك؟ والثاني انطباق الوصف على المعين، هل ينطبق عليه الوصف أو لا؟ وكيف ينطبق الوصف عليه؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا له عندهم شروط، منها التكليف، والتكليف يشمل البلوغ والعقل، ومنها العلم بمخالفته بأنها بدعية أو فسقية أو كفرية. وهذه الشروط جمع أكثرها شيخ الإسلام الثاني عندنا في هذا العصر، وأعني به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، في كتابه النفيس النافع الماتع القواعد المثلى. فمن رام مزيد التفصيل والبسط فليرجع، فسيجد فيه ما يروي الغليل ويشفي العليل إن شاء الله تعالى. وأختم هذا الحديث، لأن أخانا الشيخ عارفا وفقه الله همس إلي بأنه توجد لدى الحاضرين والسامعين أسئلة مهمة، فنترك المجال لها. وأقدم عذري سلفا، فإني لا أستطيع الإحاطة بالحديث بهذا الجانب، مسألة أدب الخلاف، والذي كنت أرجح، لكن فاتني التنبيه، كنت أرجح أن يكون العنوان كيف التعامل مع الخلاف أو حال الخلاف، ولعلي ذكرت ما هو على سبيل الإشارة تنبيها إلى بسط العبارة. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم في الله. والسؤال: ما هو توجيهكم حفظكم الله لمن يقول إن السلفية لفظ محدث ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة؟ أرجو من فضيلتكم كشف هذه الشبهة.
أولا أقول لك: أحبك الذي أحببتنا من أجله. وثانيا لتعلم أنت والسامعون من المسلمين والمسلمات أن هذا اللفظ، أن هذه الشبهة وهذه المقولة منشأها إما الجهل بمصطلحات أهل السنة، والتي ما من مصطلح عليها، ما من مصطلح منها إلا وله دليله إما نصا أو إجماعا، وإما الهوى، فإن أهل الأهواء لا يفتعون، يشككون الناس في السنة وفي أهلها وفي مصطلحاتها، فلا يستغرب منهم ذلك. وأما الجاهل الذي هو على فطرة طيبة فإنه حين يبين له الحق يتبعه.
وينبذ ما هو عليه أو كان في نفسه. وثالثا أقول بل على هذا المصطلح الدليل نصا وإجماعا. ولكن قبل أن أذكر الدليل أود أن أعرف السلفية. ما السلفية؟ نسبة إلى السلف، والسلف الماضي، وسلف قد مضى، هذا من حيث اللغة. وأما معنى السلفية في الشرع فهي كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين من أهل القرون المفضلة، ثم من كان على ما هم عليه إلى اليوم، فإنه سلفي. وأما الدليل الذي هو من النص هو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك، يعني نعم المتبع. ولا يزال علماء الإسلام يتناقلون هذا، سلفي هو على منهج السلف، مضى على ما مضى عليه السلف. وأما الإجماع فقد حكاه علم من أعلام السنة، وهو حجة في نقل الإجماع الاستقرائي، وأعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتز إليه وانتسب إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق، إلى آخر العبارة. فراجعوها إن شئتم في الصفحة 49 بعد 100 من الجزء الرابع من مجموع الفتاوى. فقوله انتسب إليه واعتز إليه يعني قال أنا سلفي، أو قال على منهج السلف، المعنى واحد. المهم أن تعلم يا صاحب السنة أنك على حق إذا قلت إنك سلفي، وليس هذا من تزكية النفس. فالسلفية هي النص والإجماع، اتباع الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. ومن هنا فإنه ما من جماعة تظهر منحازة لها راية ولها أتباع إلا وهي موزونة بميزان أهل السنة. فلا تستطيع جماعة أن تدعي أنها سلفية كذبا وبهتانا وزورا. ومن ذلكم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، فإنها لما ظهرت بهذا شنع عليها العلماء واستنكروا عليها، جاء لأنه يتناقض أن تكون سلفية للدعوة والقتال. القتال قتال الكفار أو معاقبة من يستحق القتل هذا ولي الأمر وليس لجماعة بعينها، فردوها ردوا عليها وشنعوا عليها وأبانوا ضلالها ولله الحمد والمنة. ومن هنا يصبح لا مجال للتحرج في الانتساب إلى السلفية، فإنه ما من شخص ينتسب إلى السلفية مجرد انتحال وهو كذاب جهول غشوم إلا ويفضحه الله سبحانه وتعالى، هذا معروف أبدا سواء كان هذا جماعة أو فردا، يفضحه الله سبحانه وتعالى ويظهر حاله ويكشف عن ضلاله عن ضلاله ويعريه علماء السنة بعد ذلك بأنه زائر منتحل السلفية ظلما وبهتانا وزورا.
يقول السائل: ما رأيكم في من يقول لا يجوز أن نتهم من يقوم بالعمليات الإرهابية أنهم من الخوارج وإنما هم بغاة؟ يقول السائل: هناك من يقول لا يجوز أن نتهم من يقوم بالعمليات الإرهابية أنهم من الخوارج وإنما هم بغاة ومجتهدون،
وهذا خلط في المفهومات وبين المصطلحات، فمن المتقرر عند أهل السنة أن الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم منه ما هو خروج عام ومنه ما هو خروج خاص. فالخروج العام هو كل من رفع السيف على الإمام ومن بحوزته من المسلمين، سواء معلن كفر الإمام وأتباعه أو لم يعلن كفر. ومن ذلكم قطاع الطرق وصنوف المفسدين في الأرض الذين ينحازون بما هم عليه عن جماعة المسلمين، هذا الخروج العام. وأما الخروج الخاص، الخروج الخاص فهو من يعلن تكفير المسلمين، يكفر أهل المعاصي والكبائر من المسلمين، يستوي عنده الإمام وغيره. فمنهم من يعلنها حربا قتالية وينحاز بجماعة عصابات أو لهم راية معلومة ويقاتل، ومنهم الخوارج القعدية أو القاعدية وهم الذين يحرضون على القائم من حكام المسلمين مشهرين بأخطائه وأخطاء عماله وولاته على المنابر، هؤلاء خوارج قعدية. فالبغاة يشملهم المسمى العام أو المصطلح العام للخوارج يشملهم. ومن هنا يعلم أن هذا القول باطل وأنه صادر إما عن جهل بالمصطلحات الشرعية أو عن هوى، وما أكثر ما نسمعه من أهل الأهواء لا سيما من يسمونهم رموز الصحوة وأتباعهم، فهم يلطفون حال هؤلاء فلا يصفونهم بالخوارج، بل يصفونهم بالضلال، بالمنحرفين، بالبغاة. وأهل السنة فرقوا بين الخارج، الخارج والباغي، من حيث المصطلح الخاص أو المسمى الخاص. فالباغي يعلن الحرب على الحاكم ولم يعلن كفره، وإنما يعلن أنه هذا إمام لا يصلح، أن حاكم لا يصلح، ويثور عليه ويحاربه ويقاتله، وتدور الدائرة إما على هذا وعلى هذا. ومن البغي الثورات الموجودة في الدول الإسلامية على حكام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأوصاف، فمن انطبقت عليه من بني جلدتنا هذه الأوصاف أو بعضها فإنه خارجي عند أهل السنة بإجماع أهل السنة، ولا كرامة عين.
شيخ لو أردتم بعد الصلاة أنكم،
والله الظاهر بعد الصلاة أن يعتذر، حتى أولا أن ورائي ما يشغل، وثاني ما لا نحب أن نحبس الإخوة، ولكن إذا أردت معكم الإقامة بارك الله فيكم في وقت آخر ما عندنا مانع.
الله يحسن
تصيب خواطركم وخواطر السلام.